إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب الجامع لشعب الإيمان، باب صلة الأرحام. أخبرنا عبد الله أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو الحسن بن علي بن عفان، حدثنا محمد، حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في حلقة، فقال: إنا لا نحل لرجل أمسى قاطع رحم إلا قام عنا.
بس طف على هذه. الرجل المستند على العمود ملتحي جلس هذه الجلسة بعد صلاة المغرب مباشرة، والناس تصلي وهو جاهيهم. يا عبد الله، هذه جلسة ليست جلسة أدب. إن كنت عاقل قم يا عبد الله، ليست هذا جلسة واحد يحب يستمع. اتق الله وراعي شعور المصلين، هذا لا إحساس له، ميت يحب ينام. أسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله العافية والسلامة. الناس بيصلي وهو ما جهم، ما يفعلها من كان عنده قليل من فطنة وأدب. جالس يشخر مدارك ولا أراد أن يقوم. قم يا عبد الله، اجلس جلسة مؤدب، هذا بيت الله وهذا درس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إحساس. هذا الحديث ليس بصحيح، فيه أحد الرواة الكذابين، هكذا يقول أهل العلم. يقول: كنا في عشية عرفة جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحرص الناس على رواية الحج بتفاصيلها ثلاثة من الصحابة، أحدهم جابر ابن عبد الله، كان يحاول قدر الإمكان أن يصاحب رسول الله في كل مسير وموقف. جميع من روى الحج عن رسول الله لم يذكروا أن له حلقة، فهذا افترى على الله ذلك الأمر. فنحن لا نروي الأمور الكذابة. البيهقي ليس قصده في إيراد هذه، لأن الراوي الذي يروي الأحاديث كان من سيرته وسيرة السلف في من سبق أنه يأتي بالرواة يذكرهم، ثم بعد ذلك يترك الأمر لمن قرأ الحديث، لأنه يبين لك أن في هذه الآثار التي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة ذلك أو ما يدل على أنه مكذوب. يا عبد الله، لا تكتف دينك ولا تستند هذه السندة. قل يا عبد الله، تأدب، في المسلمين شعور، ليست هذه جلسة من يريد الاستماع. مغفل يقول ينظر هنا يعني التهمة لغيره. أسأل الله العافية والسلامة. ليس هذا صنيع أهل البلد. قم يا عبد الله، الله يصلح حالك. بعد المغرب مباشرة والناس يصلي ويواجههم. صحيح، الذي يعرف أنه غريب في البلد يفعل ما يشاء، لأن لا أحد يلوم ولا أحد يعرفه. لو كان في دار ما فعل هذه. اسمع يا عبد الله، هنا لما عرفنا هذا والبيهقي أورد هذا الحديث، وأورد في السند رجل يعرف أنه كذاب، قال: أنا رويت لكم الصحاح والضعاف ومن فيه مقال، والعهدة أني تخليت أن أروي الكذب عن رسول الله، لأن من عرف أن هذا الحديث مكذوب ثم ينشره فيقول صلى الله عليه وسلم هو أحد الكاذبين، لأن من اختلق هذا الحديث ثم علم أنه غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم بنشره فهو كذاب آخر. والذي يكذب على الله ورسوله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأنه يقول الله يقول كذا ورسوله يقول كذا، فيضل الناس في مثل هذه. تركنا هذا، لكن جاءت آثار في معنى الحديث، لأن الحديث أراد أن يقول أن من كان في المجلس قاطع رحم الله لا يرحمه ويضر المجلس، هذا قصده. فركب هذا الحديث بأمور لأجل أن يبين، والله أعلم بقصده. لكن نترك هذه الرواية ثم نعدل إلى رواية أخرى موقوفة على بعض التابعين رضي الله عنهم عن بعض الصحابة. اسمعوا الرواية الأخرى الصحيحة موقوفا، اقرأ. أن كعب الأحبار عن ابن دينار،
أن كعب الأحبار جلس يوما يقص بدمشق حتى إذا فرغ قال: إنا نريد أن ندعو، فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر وكان قاطعا إلا قام عنا. فقام فتى من القوم فولى إلى عمة له كان بينه وبينها محرم، فدخل عليها فصالحها فقالت: ما بذلك؟ قال: سمعت كعبا يقول كذا وكذا. وقال كعب: إن الأعمال تعرض كل يوم خميس واثنين إلا عمل قاطع يتجلجل بين السماء والأرض.
كعب الأحبار كان يهوديا من أهل اليمن فأسلم وحسن إسلامه، وكان يقرأ التوراة ويعرف ما فيها من آثار. وكان الصحابة مع ذلك التابعين يأنسون بأقواله، وأحيانا يروي روايات غير سليمة، لكن أكثر ما كان يقوله إنما كان يقوله فيما لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نهيا ولا أمرا، فكان يرويه. يقول: كان يقص في دمشق، يعني في الشام، يقص عن يأتي بأخبار فيها عظات وعبر، أي أيها الناس أخبرناكم ببشارة فاعملوا بموجب هذه البشارة لتنالوا حظ الآخرة والدنيا، وأنذرناكم بأمر مخوف. فالقاص غالبا يذكر بالنار ويذكر بالجنة وما يقرب إليها، ثم يذكر قصص الآخرين، هذا يفعلها كثير من القصاص. وأكثر القصاص لا يحاول أن يجود ما يقصه، لأنه يلم من هنا وهنا، ليس عنده تحقيق. وهذا نشاهده كثير في المساجد، يقوم يقص ولا يعرف أحيانا ولا ينتقد أحيانا، لا يعرف، بمعنى أنه يروي فقط ما يسمعه دون تحقيق. وإذا كان أهل العلم كثيرا ما ينهون عن القص أمام الناس إلا من عرف منه الحاكم أنه رجل موثوق ذو علم له دراية لنقده يدرك الصحيح من السقيم، ولا لا يترك الأحد. وأنا أقول كان يقص بدمشق، ولما اجتمع الناس حوله قال إنا نريد أن ندعو، يعني ندعو الله بعد قص، يعني نسأل الله من فضله ورحمته، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا نوع من ترهيب وإخافة وترغيب الناس، يعني الذي يؤمن بالله أن له رب سيحاسبه، ويؤمن بالآخرة أنه موقوف بين يدي الله، يقوم من هذا المجلس. يعني إذا كان قاطع رحم يقوم من هذا المجلس. اسمعوا ما يقرأ القارئ، اقرأ السؤال.
قال إنا نريد أن ندعو، فمن كان منكم يؤمن بالله والآخر وكان قاطعا إلا قام عنا.
فقام قاطعا، يعني قاطع رحم، إلا قام عنا، يعني ندعو الله عز وجل. فإذا كان أحد الجالسين عمل جريمة وذنبا يسيء فيه إلى أحد أهمها قاطع رحم، وهذا يكون حائل بيننا وبين قبول الإجابة، هذا معنى يقوم عنا. لما قال إنا ندعو الله، يعني نود أن يكون الجالسون من خيرة الناس، لأن كل ما كان الناس أكثر صلاحا يكون أكثر قبولا. ولذا في صلاة الاستسقاء يقدمون من هو أفضل الناس وأقربهم إلى الله عز وجل، يعلمون صلاحه وتقواه، لأنه هو الذي يتقدم الناس ويدعو، لأن هذا يكون أقرب إلى القبول. كلما طاب طعام الرجل وملبسه من حلال وكان أتقى لله فهو أولى بالإمامة في مثل هذا، في الصلوات وفي قادة الناس وفي كذا. فقال إلا قام عنا، لأنه قال إنا نريد أن ندعو، أي نطلب من الله الإجابة. فنحن نقول لا يكون بيننا وبين الله حائل في عدم قبول هذه الدعوة، فنحن نناشده بالله واليوم الآخر إن كان يؤمن بذلك، إلا إذا كان قاطع رحم إلا يقوم عنا. اسمعوا بقية الحديث.
فقام فتى من القوم فولى إلى عمة له كان بينه وبينها هجرة، فدخل عليها فصالحها فقالت ما بدالك.
قام الفتى من بين الجالسين، يعني دل على أن ما قدمه كعب من هذه النذارة والتخويف عمل عمله في قلب هذا الفتى، أثر فيه، والناس كانت لهم قلوب حية لا كمثل ما نراه ونسمعه، فتأثر فقام. لأنه لو كنا في مجلس مثل هذه المجالس وسمعنا مثل هذا يتحايل عشان يبين أنه ليس كذلك أو يكذب، لكن كان من ورع القوم، كانوا أتقى لله من أنهم يستترون على الله عز وجل أو يتحايلون عليه. فذهب إلى عمة كانت له بينه وبينها مقاطعة فصالحها، قالت ما شأنك؟ وينك؟ أين أنت فيما مضت من الأيام؟ ما كنا نعرف هذه منك. فأخبرها بالخبر ثم عاد إلى المجلس. اسمعوا ما يقول، اقرأ.
وقال إلى عمة له كان بينه وبينها هجرة، فدخل عليها فصالحها فقالت ما بدالك؟ قال سمعت كعبا يقول كذا وكذا. وقال كعب إن الأعمال تعرض كل يوم خميس واثنين إلا عمل قاطع يتجلجل بين السماء والأرض.
قال سمعت كعبا يقول كذا وكذا، يقول لعمتهم. وقال كعب بعدما رجع، ولابد أن سأله ما سبب قيامك، أخبره كعب قال هذه المقالة لأجل أن يبين أن العلة في مناشدة من جلس بالله واليوم الآخر وبينه وبين أحد مقاطعة رحم يقوم من المجلس. ذكر هذه هي الجملة التي من أجلها أورد البيهقي رحمه الله هذه القصة. اسمعوا ما قال كعب، اقرأ مرة ثانية. وقال كعب
إن الأعمال تعرض كل يوم خميس واثنين إلا عمل قاطع يتجلجل بين السماء والأرض.
قال كعب إن الأعمال، يعني الأعمال الصالحة وأعمال البر، ترتفع إلى السماء. لما ذكر الله عز وجل إليه يرفع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلام الطيب يصعد إلى السماء، الثاني لا يصعد. الكلمة الطيب تسبيح الله وذكره وتمجيده والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف، هذه لها ثوابات، لها أنواع من مجازات الحسنى. هذا الكلام إذا كان عمله صالح فإن هذا العمل الصالح يعين هذا القول الطيب على الصعود إلى السماء. قالت الأعمال تعرض على الله كل اثنين وخميس. الله يعلم ما الذي يجري من العبد، لا يخفى عليه خافية، مثقال ذرة يدركها. لكن أراد سبحانه وتعالى أن يبين للناس أنه لا يمضي عليكم أيام دون أن ترجعوا إلى الله فتتوبوا. اعلموا أن أعمالكم يوم الاثنين ويوم الخميس لا يقبل منها من عمل هذا النوع من الإثم وهو قطيعة الرحم. قال كعب، يعني يروي أنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأعمال تعرض على الله يوم كل يوم خميس واثنين إلا عمل قاطع رحم يتجلجل بين السماء والأرض. يتجلجل يعني يتردد بين السماء والأرض، أي لا يصل إلى السماء، لا يرفع إليه، فيبقى موقوفا حتى يموت، أو أنه يتصالح يتوب عن قطيعة الرحم. فإذا كان ذلك رفع الله له عمله الصالح، ما قال لا يقبله ولا قال يمحوه، لكن لأن المرء أعماله الصالحة إذا قبلت من الله عز وجل كان له تأثير في حياته، يطيب له العيش ويسهل له الأمر ويصرف عنهم كثير من المكروهات. لا تظن يا عبد الله الذي يعمل التسبيح ويلجأ إلى الله بقلب صادق ثم لا يكن على للمسلمين نوع من حسد ولا كيد، وكان يحب الناس أنهم يكونوا كذا، وله قصد طيب لا يحمل غلا ولا غيره. هذا حين يعمل الصالح فإن الله يثيبه في دنياه، لما قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا تظن أن هذه الآية جاءت فقط للترغيب، لكن الله صادق في وعده، وهكذا نجد من استقام وإن حصل له بعض المضايقات فإنه أسعد بكثير ممن لم يكن على هدى. اسمعوا ما يقول. فقال كعب هذا لأجل أنه يبين علة ما كان يقوله من قيام من عمل سيئة في ذلك المكان. نحن نحب ندعو، ما نحب أن الدعاء يتجلجل بين السماء والأرض. اسمعوا ما بعده، اقرأ.
قال كان ابن مسعود جالسا بعد الصبح في حلقة، ف فقال أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع الرحم.
يعني هذا يؤيد ما قاله كعب، لأن ابن مسعود من أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن وكانوا مقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس وأشدهم متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن يتبعوا دل وهدي ابن مسعود، أكثر الناس شبها بالرسول صلى الله عليه وسلم في عاداته وطعامه وتصرفاته. فيقول تأييدا لما قاله كعب، قال أنشد الله، أنشد الله يعني أسألكم بالله، أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع رحم. أورد البيهقي هذا الأثر ليبين لكم أن كعب الأحبار ما انفرد بهذا الحديث، بل هناك له تأييد آخر. اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال عشية كل خميس بليلة الجمعة، فلا يرفع فيها عمل قاطع رحم.
وكذلك جاءت الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال عشية كل خميس بليلة الجمعة فلا يرفع فيها قاطع رحم. أبو هريرة قال ليلة الجمعة، وأولئك قالوا يوم الاثنين ويوم الجمعة. هذا الذين قالوا الاثنين والاثنين والخميس أيده قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل لما تكثر ولما كذا عن صيام كذا، قال ذاك يوم ولدت فيه، وفي رواية ذلك يوم أحب أن تعرض فيه أعمالي على الله عز وجل. اقرأ ما بعده.
وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع الله ميراثه من الجنة.
من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله، لا تظن الميراث أي ما تركه الميت من مال، هذا ظاهر اللفظ، هكذا الذي يفهمه السامع. من قطع ميراثا فرضه الله، الميراث أي ما يرثه المرء، لأن أصل الميراث ترك يتركها الذاهب لمن خلف من بعده، فيأخذون هذا الميراث فينتفعون به، وانتفاعهم به استعمالهم في طاعة الله، ثم يأخذون هذا الميراث والله عز وجل أمرهم بإعطاء الزكاة منه والنفقة على المحتاجين، وإن كان أحد له سهم فيه يؤديه. هذا أصل الميراث، لكن المراء لما قال فرضه الله دل على أن ما فرضه الله من ميراث يرثه الناس هي ما كان يبينه الله عز وجل ويوجبه من أحكام وهدى، لأن خير ما يرثه المرء هذه. هذا معنى قوله سبحانه عن سليمان وورث سليمان داود، ما أورثه مال لكن ورث منه العلم وورث منه الحكمة، وإلا الأنبياء لا يتركون ميراثا لأبنائهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه صدقة، لأنه لو كان يرثه أحد فزعم من في قلبه مرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سائر الأنبياء إنما كانوا يدعون الله لجمع الدنيا ويريدون أن يدخر أهله تلك الأموال. الله عز وجل قال لا، الأنبياء ما يورثون. فلما قال إن الله فرض، إن الله يعني فرض ميراثا، من قطعه قطعه الله، من لم يعمل بميراث ما أنزله الله من الهدى وخير ما يرثه المرء في هذا الكتاب، من هذا الكتاب ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الهدى والبيان والتوفيق. فقال لأجل أن تفهم، لأن من قرأ هذا الحديث يقول ما صلة هذا الحديث بهذا الباب؟ الباب في قطيعة الرحم، فهذا الحديث عام، وما فرضه الله من جملة فرائضه وصل الرحم والقيام بحقها وعدم جواز قطعها، فمن قطعها قطع ميراث الله عز وجل. اقرأ ما بعده.
حدثنا الخزرج عن أبيه أيوب عن أبي هريرة قال جاء عشية خميس ليلة الجمعة، قال فقعد الناس حوله فقال أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا ثلاثة. قال فقام شاب فأتى عمة له قد صرمها منذ سنين فسلم عليها، قالت ابن أخي ما جاء بك؟ قال لا، إلا أني قعدت إلى أبي هريرة فقال أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا حتى كانت الثالثة. قالت ارجع إليه فاسأله لما قال ذلك. فرجع إليه فقص عليه القطيعة ما كان من أمره وقال وما قالت له عمته. فقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم.
يعني هذا يبين أن حديث الراوي الذي ذكر أولا وفي إسناده أبو آدم الكذاب دل على أنه أخذ هذه ولفقها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أورد البيهقي هذا تأييدا للرواية السابقة. أعد الحديث من أول الشقاء. جاء عشية خميس، اقرأ عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال جاء عشية خميس ليلة الجمعة، قال فقعد الناس حوله فقال أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا ثلاثة.
قال عشية خميس جلس يحدث الناس، جلس الناس حوله، قال أحرج يعني أضعه في حرج. الحرج يعني المكان الضيق، ولذلك إذا رأيت في المدينة وفي غير المدينة حيات في البيت لا تبادر إلى قتلها، لأن في بعض البيوت في عمار. إذا قلت بيت عامر هذه لغة في اللسان موجودة، إذا قلت هذا البيت معمور أو فيه عمار يفهمون أن فيه جن، والجن تتشكل، ومن تشكلها أن تكون حيات وأفاعي. فإذا رأيت ذلك لا تبادر إلى قتلها، تحرج عليها تضعها في حرج. أقول إن كنت أو إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إما ثلاث مرات في وقت واحد أو ثلاثة أيام، يعني إلا ترى قتلناك، فإن ذهب الحمد لله، وإن لم ينصرف جاز لك قتله. هذا في المدينة في غزوة الأحزاب. جاء شاب فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جلس مدة. الأحزاب جاءت قريش وجمعوا من العرب، كانوا حوالي 3000 المؤمنين في قلة، فحفر الفندق وحاصروهم. هذا الشاب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى داره ثم يقوم. قال فذهب، وكان حديث عهد بعرس يعني قريب كان متجوز، فوجد زوجته على الباب فغار حصلت له غيرة كيف تخرج هذه؟ فشرع بالرمح حولها قالت على رسلك ادخل الدار انظر ما فيه. فدخل فوجد حية عظيمة فغرسها بالرمح. ثم بعد ذلك دخلوا فوجدوه ميت فلا يدرى هذا الثعبان هو الذي مات قبل أو هذا الذي مات قبل. فأخبر صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة عمارا فإذا وجدتموه فحرجوه ثلاثة. لما قال بالمدينة خص بعض أهل العلم أن التحريج إنما يكون لمن كان في المدينة وبعضهم جعلها عامة. الشاهد يا عبد الله أبو هريرة رضي الله عنه قال أحرج على من كان جالس قاطع رحم أن يقوم من مجلسنا. فقام الرجل إلى عمة له فصالحها ثم عاد. لما صالحها قالت ما شأنك؟ فأخبرها قالت اذهب إلى كعب واسأله لما قال ذلك؟ لما قال أحرج أن يقوم؟ لما طلب منك القيام؟ يعني النساء رضي الله يعني الصحابيات وأصحاب الفتن كانوا مرحومين بهذا النوع من الهدى وكانوا يحبون أن يسألوا عن علل الأحكام لأجل زيادة الثقافة والمعرفة. الإنسان إذا علم علة الحكم رغب في العمل به إن كان ترغيبا وزهد فيه وخاف إن كان تخويفا. ولذا أكثر الأحكام في كتاب الله مصحوبة بالعلل سبب ذلك كذا وسبب ذلك كذا. لأجل الإنسان إذا عرفت تقول يا فلان توضأ ثلاثا. إذا قلت ثلاث يتوضأ ثلاث حسب أمرك إذا كنت والد له. لكن في القلب شيء ما يتردد ليه قال ثلاثا؟ ولذلك الأطفال يوم تعطي شيء يقول هذه ليش؟ وإذا أخفيت عنه شيء قال ليه تخفيه؟ يحب أن يعرف السبب. حتى الكبار إذا رأوا أمرا ما عرفوا سببه ما يقبلونه. ولذا الخضر عليه السلام أو رضي الله عنه لما قال لموسى ما تستطيع معي صبر؟ قال لا ستجدني إن شاء الله صابر. فلما قال شريطة أنك تصحبني لكن لا تسألني ليه فعلت؟ ركب السفينة خرقها. قال ليه تخرقها؟ تحب أن تسيء إلى أهلها فتغرقهم؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل إنك؟ عاد في الثانية وجد غلام فقتله. قال كيف تقتل نفس زكية؟ الأولى قال لا تؤاخذني لا تضيق علي ما استطعت أن أصبر. والثانية قتله شاف رأى غلام قال كيف تقتل الغلام؟ ما ارتكب ذنبا ولا أساء. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك بعدها عن شيء لك الحق أن تقول اذهب وانصرف. الثالثة ذهبوا إلى قوم وكانوا غرباء استضافوهم. نحن أناس دخلنا القرية وجياع. الأنبياء ما يسألوا ولا الصالحين لكن هؤلاء سألوا القرى. تعرف من القرى؟ القرى عن الضيافة. ويجب على من ذهب قرية ولم يجد فيها مطعم وليس له مال يشتري به طعامه أو له مال لكن لا يجد من يبيعه يجب على أهل القرية أن يضيفوه ثلاثا. وهم ما سألوا سؤال مسكنة لهم سألوا سؤال حق يعني نحن غرباء يجب أن تضيفونا. فأبوا أن يضيفوهم. شافوا جدار طايح فقام الخضر فبناه وعندله. قال يا أخي ليه تفعل هذا؟ هؤلاء قوم لئام، ليه ما تسأل أجرة تتخذ عليه أجرا؟ قلنا هذه القصة لأجل جواب الخضر. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بما لم تستطع عليه صبرا. أخبره سبب الثلاث. قال كيف تصبر أنت على شيء هذا الشاهد ولم تحط به خبرا؟ لو جئت أنا وياك ماشيين ووجدنا قطن شجرة وقطعناها ورميناها في الطريق، تقوم تسأل تقول ليه هذا؟ أنا لي حكمة، إنما قطعت هذا الغصن لأجل أن أزيل الأذى كان مائل فيصدم الناس، فأنت ما عرفت السر وأنا أكبر منك سنا وأعرف خبرة وأصلح من أن أسيء إلى أحد، لكن مع ذلك ما تصبر. من رأى شيئا ولم يعرف سببه لا بد أن يسأل، حتى الكبار ما أحد يطيق أن تعمل شيء غريب عليه ويستنكره ثم يسكت، هذه عادة في نفوس العقلاء. فهنا الشاهد هي قالت العمة ارجع إليه اسأله ليه، لما أخبرك أن تقوم من المجلس؟ قال فرجع إليه فقال أبو هريرة رضي الله عنه اسمعوا ما يقول. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد ما رجع قال عمتي تقول كذا وكذا وكذا، أسألك عن السبب الذي قلته. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحيم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.